وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجابر بن سليم رضي الله عنه.
والله لقد رأينا أناسا يرتكبون هذا الذنب وكأنه لا شيء، هذا من المخيلة، من الكبرياء، والله جل وعلا لا يحب المخيلة ولا يحب المتكبرين، لا يحبهم، لأنهم ينازعون الله جل وعلا في صفة من صفاته وهي صفة الكبرياء، وهو القائل عن نفسه: وله الكبرياء في السماوات والأرض، لله وحده لا شريك له. قال في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعز إزاري، من نازعني في واحد منهما عذبته.
خطبة للشيخ الفاضل رشاد الحبيشي حفظه الله، كانت بتاريخ 21 من شهر ربيع الآخر لعام 43 و400 ألف الهجرة، وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، ثبت عند الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث جابر بن سليم رضي الله عنه قال: أتيت المدينة فدخلت المسجد فرأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، أي يمتثلون أمره ويأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه، مصغين بآذانهم وقلوبهم. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فأتيته فقلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، ولكن قل: السلام عليكم. قال: فقلت: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه السلام. فقلت له: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا ضلت ناقتك بأرض قفراء فدعوته ردها عليك. فقلت: يا رسول الله، اعهد إلي، أوصني، علمني مما علمك الله. قال: لا تسبن أحدا. قال جابر: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا شاة ولا بعيرا ولا أمة. ولا ثم قال له: ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن الله عز وجل، وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن امرؤ عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. فما أعظم هذا الحديث، وما أعظم حرص الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على التعلم والسفر من أجل العلم، السفر إلى أهل الخير والصلاح من أجل النجاة. وما أعظم حرص محمد عليه الصلاة والسلام على تعليم الناس، على تعليم الناس الخير الظاهر والباطن. فهذا الرجل بمجرد أن أخطأ في رد السلام علمه النبي عليه الصلاة والسلام كيف يسلم: لا تقل عليك السلام، فإن هذا السلام يعتبر دعاء من أعظم الأدعية التي يدعو الإنسان المسلم بها على من أراد أن يسلم عليه. ولذلك شرعت هذه اللفظة وجعلت ركنا من أركان الصلاة، تقولها في التشهد، تسلم على إخوانك المؤمنين والمؤمنات، تسلم على الصالحين من عباد الله وأولياء الله من الملائكة والبشر والجن. فقد جاء في التشهد أن من قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل عبد صالح في السماء وكل عبد صالح في الأرض، أصابت كل عبد صالح في الأرض من الأحياء والأموات، من زمن نوح عليه السلام إلى هذا الوقت الذي أنت تسلم فيه. يا أيها المسلم، إذا كان الذي يقول لأخيه المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينال 30 حسنة، فكيف وهو يسلم على عباد الله الصالحين من الملائكة والبشر والجن من الأحياء والأموات؟ كم حسنات سيجنيها؟ كم أجور عظيمة ستتضاعف له؟ وينبغي على المصلي وهو في الصلاة أن يستشعر هذا الأجر العظيم، أن يستشعر هذا الأجر العظيم وهذا الفضل الكبير. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، بعد أن تخص نبيك محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسلام: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لماذا لا تقل عليك السلام؟ لأن عليك السلام تحية الموتى، أي أن أهل الجاهلية كانوا يحيون موتاهم بهذه الطريقة، أما المسلمون فإنهم يحيون الأحياء والأموات بصيغة واحدة. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة إذا زارت المقابر أن تقول:
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. ثم قال له: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله، أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته، أي أنا رسول الذي إذا أنا رسول من أرسلني إلى الناس، وهو الله الذي إذا أصابنا ضر فدعوناه كشفه عنا. ليس معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي يكشف الضر، وهو الذي ينزل المطر، وهو الذي ينبت الأرض، وهو الذي يرد الغائب، فهو القائل بأمر الله: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، والله هو القائل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وإنما الرسول أراد أن يصف ربه وأن يثني على ربه: أنا رسول الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا ضلت راحلتك بأرض فلاه فدعوته ردها عليك. فقال الرجل: يا رسول الله، أوصني، علمني، اعهد إلي، ليس لي غرض من سفرتي هذه إلى المدينة إلا لأتعلم منك يا رسول الله، علمني الدين، علمني الآداب، علمني الأخلاق، رأينا الأخلاق العالية فيك يا رسول الله. فعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الوصية العظيمة: لا تسبن أحدا. الله أكبر، من يستطيع أن يلتزم هذا، أن يلتزم بهذا الأدب؟ لا تسبن أحدا، لا من البشر ولا من غيرهم. ولذلك قال جابر بن سليم: فما سببت بعد هذه الوصية حرا ولا عبدا ولا شاة ولا بعيرا ولا أمة بأي نوع من أنواع السب، لأن المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فكيف يجوز لمسلم أن يطلق لسانه في سب إخوانه المسلمين أو في سب الناس؟ يتكلم بكلمات نابية، والسب على مراتب، أعظمها وأخطرها وأشدها أن يقول المسلم لأخيه المسلم: يا يهودي، يا نصراني، يا ساحر، يا كافر، يا كاهن. هذه أعظم وأخطر وأشد أنواع السب. ثم يتبع ذلك ما كان مصحوباً بالطعن في الأعراض، كأن يتهمه بالزنا، أو بأنه ولد زانية، أو بأنه ولد قوادة، أو بأنه ابن كلب، أو غير ذلك. فإن الله عز وجل رتب على هذه الألفاظ عقوبات عظيمة. ولذلك ذكر الإمام الذهبي أن سب المسلمين من كبائر الذنوب. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعلم هذا الرجل هذه الوصية العظيمة، ويا لله العجب، ما أسرع انقيادهم وما أسرع تطبيقهم لوصيات وما أسرع تطبيقهم لسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلمة واحدة استفاد منها طوال حياته إلى أن مات. كم نسمع من الخطب، كم نسمع من المواعظ، كم نسمع من المقاطع، كم نعلم علم اليقين أن السب حرام، ومع ذلك نسب، مع ذلك نشتم، مع ذلك نقع في الأعراض. أين نحن من هؤلاء الصحابة؟ متى يستطيع المسلم أن يقيم لسانه على أمر الله وعلى الكلمات التي يحبها الله تبارك وتعالى؟ تجد رجلاً يسب ابنه، يسب زوجه، يسب أخته، يسب محارمه بكلمات نابية، خاصة إذا غضب. لذلك لما جاء جارية بن قدامة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أوصني. قال: لا تغضب. يا رسول الله، أتيت من شقة بعيدة، أتيت من سفر طويل لتعلمني لتوصيني. قال لا تغضب، وهو يقول يا رسول الله أوصني. قال لا تغضب، لأن وراء الغضب
ذنوب كثيرة في اللسان وفي الأفعال وفي المعتقدات. لذلك الرسول قال لا تغضب. فكثير من الناس إنما يتلفظ بالبذاءة والسب والشتائم إذا غضب،
لا يعرف أحد، بل والله لقد رأينا وسمعنا من إذا غضب سب الدين، يسب الدين. نعوذ بالله من غضب الله. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. تغضب وتسب دينك، أو تسب الرب، أو تسب النبي؟ إن هذا لهو البهتان العظيم، إن هذا لهو الذنب الكبير. فما ظنك بسائر الناس؟ نعوذ بالله من ذلك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا وهادينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الغريب: ولا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا مهما كان، ولو أن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك. تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، ولكن يحتاج من العبد أن يستحضر النية في أثناء آداء هذه الأعمال التي نظنها يسيرة وهي من أعظم الأعمال عند الله رب العالمين. لا تحقرن من المعروف شيئا، فإنك لا تدري بأي عمل تدخل الجنة. لا تدري أتدخل الجنة بذكر تقوله، باستغفار أو تسبيح أو تحميد أو تكبير، أو كلمة طيبة تكلم بها أخاك المسلم وهو مهموم، فتكون سبباً في تفريج الهم وكشف الكرب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم بالكلمة الطيبة، تدخل السرور على المسلم ولو بالعطاء القليل، بأن تقضي عنه دينه سرور تدخله على مسلم، أو تطرد عنه جوعا، أو تكشف عنه كربة. لا تحقرن من المعروف شيئا. ثم قال: وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين. علمه الآداب القولية والآداب الفعلية. وكثير من الناس يتساهل في هذا الذنب مع أنه من الكبائر. ارفع إزارك إلى نصف الساق، إزارك، ثوبك، بنطلونك، سروالك، ارفعه إلى نصف الساق. قال: فإن أبيت فإلى الكعبين، ولا تتجاوز. فإذا نزل الثوب عن الكعبين قال عليه الصلاة والسلام: ففي النار. هذا في النار. وإياك وإسبال الإزار، وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. لا تتساهل في هذا الأمر. والله لقد رأينا أناسا يرتكبون هذا الذنب وكأنه لا شيء. هذا من المخيلة، من الكبرياء، والله جل وعلا لا يحب المخيلة ولا يحب المتكبرين، لا يحبهم، لأنهم ينازعون الله جل وعلا في صفة من صفاته، وهي صفة الكبرياء، وهو القائل عن نفسه: وله الكبرياء في السماوات والأرض، لله وحده لا شريك له. قال في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعز إزاري، من نازعني في واحد منهما عذبته. ثم قال عليه الصلاة والسلام في وصيته الأخيرة لهذا الرجل: وإن امرؤ عيرك
بما يعلم فيك، أي من عيوب، بما يعلم فيك من عيب فيك أو في ولدك أو في أهلك أو في أسرتك أو في قبيلتك، فلا تعيره أنت بما تعلم فيه. الله أكبر. ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا. ما كل إنسان يريد أن يتعلم هذه الأخلاق تعلم إلا من أراد الله له التوفيق فصبر على الأذى. ولذا قال وما يلقاها، أي ما يلتزم بهذا الأمر، إلا الذين صبروا، صبروا على هذا الأذى. إن امرؤ عيرك بما يعلم فيك لا تغضب، فتعيره أنت بما تعلم فيه، وربما كنت أعلم بعيوبه أعظم منه علما بعيوبك أنت، فهو يعلم عيوبك لكن أنت تعلم من عيوبه ما يفوق عيوبك، لكن لا تدافعه، لا تقابله بالمثل. إن امرؤ عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه. لماذا يا سيدي يا رسول الله؟ قال إنما وبال ذلك عليه، أي إنما عاقبة الإثم عليه. أسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يغفر لنا ذنوبنا.